بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منًّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال رحمه الله: يقول تعالى مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم ونصرهم على أعدائهم: فإذا لقيتم الذين كفروا في الحرب والقتال فاصدقوهم القتال واضربوا منهم الأعناق حتى تثخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شرتهم، فإذا فعلتم ذلك ورأيتم الأسر أولى وأصلح فشدوا الوثاق أي الرباط. وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا، فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من هربهم ومن شرهم. في نسخة من حربهم. فإذا كانوا تحت أسركم فأنتم بالخيار بين المن عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداء، وإما أن تفدوهم بألا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم أو يشتريهم أصحابهم بمال أو بأسير مسلم عندهم، وهذا الأمر مستمر حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى لا يبقى حرب وتبقون في المسالمة والمهادنة، فإن لكل مقام مقالا ولكل حال حكما. فالحال المتقدمة إنما هي إذا كان قتال وحرب، فإذا كان في بعض الأوقات لا حرب فيه لسبب من الأسباب فلا قتل ولا أسر. ذلك الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم وانتصار بعضهم على بعض، ولو يشاء الله لانتصر منهم، فإنه تعالى على كل شيء قدير وقادر على ألا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدا حتى يبيد المسلمون خضراءهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليقوم سوق الجهاد وتتبين بذلك أحوال العباد الصادق من الكاذب، وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن تبصره لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة، فإنه إيمان ضعيف جدا لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا، والذين قتلوا في سبيل الله لهم ثواب جزيل وأجر جميل، وهم الذين قاتلوا من أمر بقتالهم لتكون كلمة الله هي العليا، فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم، أي لن يحبطها ويبطلها، بل يتقبلها وينميها لهم، ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا والآخرة، سيهديهم إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة، ويصلح بالهم أي حالهم وأمورهم وثوابهم يكون صالحا كاملا لا نكد فيه ولا تنغيص بوجه من الوجوه، ويدخلهم الجنة. عرفها لهم، أي عرفها أولا بأن شوقهم إليها ونعتها لهم، وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها التي من جملتها القتل في سبيل الله، ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم فيه. ثم إذا دخلوا الجنة عرفهم منازلهم وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السليم. وهذه الآيات في ذكر شيء من أحكام القتال الذي سميت به هذه السورة، قد سميت بسورة القتال، فقال الله سبحانه: فإذا لقيتم الذين كفروا، أي لقيتموهم في الحرب والقتال، فضرب الرقاب، أي فاضربوا الرقاب، فإن ضرب مصدر، ومن صيغ الأمر كما هو معلوم المصدر النائب عن فعله كما في هذه الآية، فضرب الرقاب أي فاضربوا الرقاب، وهذا أمر بضرب الموضع الذي يكون به القتل، كما قال الله تعالى في آية أخرى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا الرقاب، قال العلماء: فإن لم يتيسر ضرب الرقاب فأولى ما تضرب الأيدي التي يقاتل بها، فإن لم يصل إليه واستطاع أن يعقر فرسه أو مركوبه الذي يركبه حتى لا يتنقل عليه من موضع إلى آخر، وهكذا يحرص على ما كان الفتك فيه بالعدو شديدا وما كان الإثخان فيه أقوى. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، أي أكثرتم القتل فيهم وأكثرتم الجرح فيهم وأكثرتم الضرب فيهم حتى صاروا مثخنين بالجراح، فشدوا الوثاق، فإن رأيتم بعد ذلك الأسر فلكم أن تأسروا. وهذه الآية أيضا تبين الآية الأخرى التي في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وتبين أمرا من أمور القتال أن الأسر لا ينبغي إلا بعد الإثخان في القتل والإكثار منه. فإذا قتلوا من الكفار والمشركين وأكثر من القتل فيهم وأثخن فيهم أسروا بعد ذلك. أما أن يبدأوا بأسرهم ولم يكونوا قد قتلوا فيهم فإن هذا ليس بنافع كالقتل مع الكفار، وأيضا قد يجرئ الكفار ويطمنهم في قتال المسلمين ويطمعهم في الإقدام أكثر، وأن هذا سيؤسر ويرجع. ولكن شرع الله تعالى الأسر بعد الإثخان في القتل حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، أي إن رأيتم أن تأسروا فأسروا وشدوا وثاقهم ورباطهم حتى لا يفروا، فإما منا بعد وإما فداء، أي فإذا أسرتم بعد ذلك إما أن تمنوا عليهم، فإما منا بعد، أي إما أن تمنوا عليهم منا بأن تطلقوهم بلا مقابل، بلا مقابل مال ولا مقابل أسرى من المسلمين إن رأيتم في ذلك مصلحة، وإما فداء، أي وإما أن تطلبوا الفداء، فداء إما بمال كما فادت قريش الأسرى الذين أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، وإما فداء ببعض أسار المسلمين الذين أسروا في يد الكافرين، كما أيضا فاد النبي صلى الله عليه وسلم بعض من أسره المشركون ببعض أسرى المشركين. وهذه الآية باقية كما هي خلافا لأبي حنيفة ومن اتبعه الذين قالوا إن هذه الآية قد نسخت وأنه ليس في الأسير إلا القتل، واستدلوا بقول الله تعالى واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ونحوها من الآيات، وبعضها في سورة براءة قالوا وهي من آخر ما نزل، قالوا فهي ناسخة لهذه الآيات التي فيها الأسر أو المن والفداء، بل ليس في الأسير إلا القتل. والصحيح ما عليه أكثر أهل العلم أن الأسير يجوز المن عليه بمعنى إطلاقه بغير مقابل إن كان في ذلك مصلحة، ويجوز المفاداة به يرد إلى المشركين بشرط أن يردوا بعض أسرى المسلمين أو يدفعوا مالا، وهكذا يجوز القتل للأسرى، وهكذا يجوز الاسترقاق لهم وأن يجعلوا رقيقا، وكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل بعض أسرى المشركين، قتل في يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وغيرهم، وهكذا فادى بالباقين ممن كان أسر يوم بدر، فاداهم، دفعت قريش فيهم الأموال، وهكذا فادى في بعض الأسرى كما في تلك الجارية التي وقعت كانت في سهم سلمة بن الأكوع، فدى بها النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من المسلمين، وهكذا من على بعض الأسرى كما من على ثمامة ابن أثال، وهكذا استرق كثيرا من أسرى العرب كما هو معلوم. فكل هذا جائز في أسارى المشركين. وقد قال ثمامة حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك يا ثمامة، قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فذكر هذه الأمور لعلمه أن الأسير يواجه بها، إما يقتل وإما أن ينعم عليه ويمن عليه وإما أن يفادى بالمال. فلذا قال الله فإما منا بعد وإما فداء. وهذه الآية محكمة ليست منسوخة عند أكثر أهل العلم. حتى تضع الحرب أوزارها. جاء عن ابن عباس وقتادة قالوا معنى حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى يزول الشرك من الأرض ويكون الدين لله جل وعلا. وجاء عن مجاهد وسعيد بن جبير قالوا حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن آخر هذه الأمة يقاتل الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمة، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر الله حتى يقاتل آخرهم الدجال. وقال بعض أهل العلم حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى يقع السلم ويهدأ القتال. والظاهر من سياق هذه الآيات أن هذا هو المراد، وهذه الآثار عن السلف تحتاج في إلى نظر في صحتها. وقد ذكر ابن كثير وغيره من الجوزي في زاد المسير، لكن سياق الآية أن المراد أي في المعركة الواحدة، أي يكون هذا حكم الأسرى في كل معركة حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى تهدأ الحرب وحتى يحصل السلم. والوزر يطلق على الحمل ويطلق أيضا على السلاح وزر، لأنه يحمل ليحملوا أوزارهم. وفي كلام العرب إطلاق الوزر والأوزار على السلاح وآلات الحرب وما يقوم به القتال. فقال بعض المفسرين معنى حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى يوضع السلاح وآلات القتال وحتى يحصل السلم، ذلك أي الذي قدره الله من وقوع ذلك لحكمة من الاقتتال بين المسلمين والمشركين، ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي لو شاء الله لانتصر منهم بدون قتال، ولسلطكم عليهم أيها المؤمنون ولنصركم وأيدكم، ولكن كما قال الله: ليبلو بعضكم ببعض ليبتلي المسلمين بالكافرين، وهكذا ليرفع درجات من يشاء، ليدخل المؤمنين الذين قاتلوا في سبيله الجنة، ويعذب الكافرين والمشركين، والذين قتلوا في سبيل الله أي قتلوا وهم يقاتلون في سبيل الله، والقتال في سبيل الله هو القتال الذي يكون لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فلن يضل أعمالهم أي لن يبطلها ويذهبها هباء، بل ينميها لهم ويضاعفها لهم، بل يجري على الشهيد عمله إلى يوم القيامة. وكل إنسان، كل عامل يموت يختم على عمله، أي عمله الذي يعمله كان، إلا ما جاء في الأدلة السفناء كالصدقة الجارية، العلم الذي ينتفع به، ولد الصالح الذي يدعو له، أما عمله الذي كان يعمله في يومه وليلته يختم إلا الشهيد. ومن مات مرابطا في سبيل الله فإن عمله الذي كان يعمله كل يوم يجري له إلى يوم القيامة. ولذا قال الله: فلن يضل أعمالهم سيهديهم، أي إلى طريق الجنة، كما قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فيهديهم إلى الجنة ويهديهم إلى منازلهم ومساكنهم في الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في من جاوز الصراط: إذا جاوز المؤمنون الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده لأحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه، أي أعرف من منزله الذي كان في الدنيا، فيهديهم الله إلى منازلهم في الجنة، ويصلح بالهم، يصلح أمورهم وشأنهم في قبورهم في يوم القيامة بعد دخولهم الجنة، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال السعدي: عرفها لهم، أي عرفها بذكر صفاتها ونعتها، عرفها لهم في الدنيا، ثم عرفها لهم إذا وصلوا إليها، يعرف كل واحد منزله ويعرف كل واحد مكانه الذي هو موضع الذي جعله الله له. وهذه الآيات مما تبين فضيلة القتال والجهاد في سبيل الله، وفضيلة من اصطفاه الله جل وعلا شهيدا وهو يقاتل في سبيله، وبيان أن لله الحكمة في شرعية القتال أو في تأخير النصر عن المؤمنين، وهو قادر عليه، ولكن يبتلي عباده وخلقه بعضهم ببعض. يقول: ما معنى هذه الآية: لولا كتاب من الله سبق فمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم؟ هذه الآية والآية التي قبلها التي تلوناها: ما كان لنبي أن يقول له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذه مما عاتب الله فيها نبيه على الأسر يوم بدر وأخذ الفداء، وكان عمر قد أشار عليه بقتل الأسرى، وكان أبو بكر قد أشار إليه بردهم وأن يقبل الفداء الذي يتقوى به المسلمون، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار به أبو بكر، فأنزل الله القرآن معاتبا، وأنه كان ينبغي قتل هؤلاء الأسرى. أخ يقول: يوجد بعض التجار ممن أسماؤهم معبدة لله، عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز، يقوم بطبع أكياس للدعاية يسجل عليها اسم، وترمى هذه الأكياس في القمائم، ويحصل لها امتهان، بل قد توضع فيها الحفاظات التي فيها النجاسة، فما حكم ذلك؟ هذا حاصل ربما في أكياس كما ذكر السائل، أو في فواتير، أو في لواصق وإعلانات، وبعد ذلك ترمى وتمتهن. وآيات الله وأسماؤه من شعائر الله جل وعلا التي يجب تعظيمها، كما قال الله سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله دليل على التقوى، فمعنى أن من لم يعظم شعائر الله فهذا دليل على ضعف تقواه لله جل وعلا. وعلى هذا فهذه الأفعال التي تؤدي إلى امتهان أسماء الله وإهانتها، أو امتهان آيات من آيات القرآن أو نحو ذلك، لا يجوز فعلها كذلك. وإذا كتب الإنسان يكتب اسما ليس فيه اسم لله جل وعلا، كان يكتب اللقب أو يكتب الكنية أو نحو ذلك مما يعرف به، ولا يكتب الأسماء التي فيها أسماء الله جل وعلا في هذه الأشياء أكياس أو فواتير أو لواصق، فإنها كما ذكر في السؤال ترمى في القمائم، تخالطها النجاسات، تداس بالأقدام، وهذا منكر وأمر محرم، امتهان أسماء الله وآياته. فإذا كان هذا الأمر يؤدي إليها فلا يجوز ذلك حتى لا يحصل امتهان لأسماء الله جل وعلا. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم وافق أبا بكر أو عمر؟ وافق أبا بكر، ثم نزل القرآن موافقا لما قال عمر. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهوي ما قاله أبو بكر وفدى أولئك الأسرى ولم يقتلهم. أخ يقول تنبيه للأولاد الذين يذهبون يسبحون في الخزان الذي بجانب المركز الجديد. نعم أنا رأيت أمس بعض الأولاد فلا يذهب أحد، رب ولد يغرق ولا يستطيع أحد إخراجه يموت، فممنوع أن يذهب أحد من الطلاب للسباحة في ذلك الخزان. أخ يقول أنا طالب وإذا جاءني أحد من إخواني يكلمني أطرده وأنهره من أجل أراجع، فهل فعلي صحيح؟ لا ليس فعلك صحيح، لا تنهره ولا تطرده، قل له أريد أراجع. فلا يحملك حبك للعلم والمراجعة على أن تسوء أخلاقك، لا، لكن هو طالب علم مثلك يفهم ذلك، فأخبره أن عندك مراجعة أو أعطه المصحف يسمع لك، وسمع 5 أجزاء، ربما اليوم الثاني ما سيأتي، قل له بدل من أن نجلس نتكلم سمع لي 2 ساعة، ما ترى يشغلك بعد ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.